لما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. النفي والإثبات الله عز وجل نفى عن نفسه كل نقص فقال ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه كل صفة فيها كمال ومنها صفة السمع والبصر قال وهو السميع البصير. والنفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن يعني النفي المحض الذي لا يدل على صفة أخرى تقابل ذلك المنفي، لا تكون مدحا لله عز وجل، وإنما تكون هذه الصفات في حالة النفي إذا دلت على معاني، حينما يقول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه السنة والنوم، هذه تدل على القيومية، على قيومية الله عز وجل، يعني بأنه الكامل في هذه الصفة، أي لا يغفل ولا ينسى، لا تأخذه سنة وهي مبادئ النوم ولا نوم. فالله عز وجل هو الحافظ لمخلوقاته، وهو حينما جاء بهذا النهي تضمن كمالا. وكذلك في بقية ما يرد في هذا الباب، لا يكون النفي مدحا لله عز وجل إلا إذا تضمن ما يقابله من النقص. هؤلاء الذين يأتون بالنفي وينفون عن الله عز وجل كما يدعون، بين العلماء حتى في المخلوق، يعني لو قلت أردت أن تمدح شخصا وجيت بالكلمات التي فيها النفي فقط، فقلت فلان لا هو طباخ ولا هو خباز ولا هو كناس ولا، يعني تريد تمدحه وتأتي بهذه الصفات، هو ما يقبل منك هذا الكلام، يعني تريد تصف أمير من الأمراء تمدحه، يعني مخلوق من البشر، وقلت والله أنت لا مثلك لا خباز ولا طحان ولا كناس ولا يعني قصاب ولا، هذا الكلام ما يقبل منك. لكنك إذا قلت له أنت ما مثلك أحد في البلد، معناه أنك أحسن من الموجودين كلهم، لكن حينما تأتي بهذه الصفات بهذا السلوك، يعني تنفي هذه الأشياء النواقص، معنى هذا دم، فهو ما يقبل منك هذا. فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء. ثم أثبت لنفسه تلك الصفات. فأنت إذا مدحت الإنسان بهذا المدح وقلت أنت ما مثلك أحد من البشر، هذا يعني مدح لهذا الشخص، ما مثلك أحد في البلد، هذا الكلام مقبول ويعطيك جائزة على هذا المدح. لكن أنت إذا قلت له بهذه الأعمال اللي هي نواقص، يعني تريد أن ترفعه بها ما أنت لك الناس ولا خباز ولا طحان ولا كذا، ما يقبل منك هذا الكلام. فالله عز وجل لم تأتي في صفاته هذه السلوب التي يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصل ولا منفصل، هذا الكلام كله يقولونه من عند أنفسهم، وهذه بدعة من البدع كما قال الذهبي، جاءت في آخر الأمر فأدخلوها في هذا الباب وهي لا تدل على شيء. يقول النفاة الأوائل الجهمية ومن مات لهم ينفون عن الله كل الصفات، ثم لما جاء المشبهة يشبهون الله عز وجل، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه. جاءت هذه الطائفة وجاءت بهذه البدعة في الوسط، فقالوا يعني حينما يريد أن ينفع عن الله عز وجل صفة العلو، فقالوا أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا يمين ولا يسار، ولا أمام ولا خلف. يقول هذا كلام غير معقول، يعني ما في ذات بهذه الصفة، ولكن الوصف لله عز وجل جاء صفة العلو، يعني يخافون ربهم من فوقهم، فالله فوق كل شيء. فهو يقول حينما جاءوا بهذه الصفة بقصد التنزيه لله عز وجل، جاءوا ببدعة غير مقبولة، لأنه يقول النفي الأول وإن كان باطل إلا أنه كلام يفهم، يعني إنسان لما يقول لك ما في شيء أنت تفهم منه هذا الكلام، إنسان يثبت لك أشياء عموما يقول موجودة هذا مفهوم، لكن يقول لك لا كذا ولا كذا، لا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا يسار، ولا داخل العالم ولا خارجه، هذا الكلام كله غير معقول هذا الكلام، لأن هذا يدل على العدم، يعني ما يدل على شيء موجود. والله عز وجل موجود، وهو أخبر عن نفسه أنه فوق جميع مخلوقاته، يخافون ربهم من فوقهم، وآيات كثيرة كلها تدل على النزول من الله من السماء إلى الأرض، أي من العلو إلى الأرض. فالله عز وجل في العلو المطلق، يعني فوق كل شيء، يعني خلق كل شيء ثم خلق العرش ثم استوى عليه، والعرش هو سد المخلوقات جميعا. ابن تيمية حينما يناقش هؤلاء الجهمية يقول انقدحت في أذهانهم شبهة عقلية لم يستطيعوا أن يتخلصوا منها، ويقول أنا لو قلت بقولكم لكفرت، يعني لو قلت مثل ما تقولون أن الله ليس في العلو أنا أكفر. لماذا؟ لأني متأكد من الأدلة الصحيحة التي فهمتها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله أن الله فوق المخلوقات جميعا. فأنا لو قلت بقولكم، هم يقولون ليس في العلو، لأنه يقول لو أثبتنا أن الله في العلو معناه وصفناه بصفة خلقه، لأن العلو هذا صفة تحيز، والتحيز لا تكون إلا للأجسام. أي تصوروا بعقولهم القاصرة أن هذه السماوات تحوي الله عز وجل، ولم يتصوروا أن هذه المخلوقات جميعا كما جاء في قول ابن عباس ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. يعني السماوات والأرض وكل المخلوقات يعني ما هي إلا كخردلة في كف أحدكم. هذا ليس تشبيها، وإنما هذا هو يبين على أن الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء والذي أكبر من كل شيء، هذه المخلوقات كلها في كفه كخردلة في كف أحدكم. يعني أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، لأنه حينما وصف الله عز وجل نفسه بصفة العلو، ووصفه رسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح بصفة النزول، والحديث صريح أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول أثبت له صفة النزول، نحن نثبتها كما أثبت لنفسه، ونسأل ربنا المغفرة. هم يقولون نزل أمره أو نزل ملك، يعني يحرفون ويؤولون. لو أن النزول نزل ملك ما يقول هل من مستغفر فأغفر له، لأن الملك لا يتقدم بين يدي الله، الملك ما يغفر لأحد، الملك ما هو الرب. والله عز وجل يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. لأنه لو نزل ملك كان يقول ربكم هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطيه، يقول التعبير هكذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح وهو في صحيح البخاري أن الله إذا أحب عبدا من عباده أوحى إلى جبريل بأنه يحب فلان، بأن الله يحب فلان، ثم جبريل يخبر أهل السماوات بأن الله يحب فلان. ما يأتي جبريل يقول أنا أحب فلان، وإنما يقول الله عز وجل يحب فلان، ثم يلقي له القبول في الأرض. إذن الملك لا يأتي ويتقدم بين يدي الله ويقول هل من مستغفر فأغفر له، وإنما يأتي ويقول ربكم يقول هل من مستغفر فيغفر له. والحديث نصه الصريح هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. يعني الحديث لا يقبل التأويل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت هذه الصفة لله عز وجل، نحن نثبتها كما جاء في هذا الحديث الصحيح، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في الآيات بأن الله في العلو، ومعنى ذلك في العلو أنه فوق المخلوقات جميعا. وفي قصة الإسراء والمعراج الدليل الواضح في قضية العلو، الله عز وجل حينما أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به للسماوات وفرضت عليه الصلوات، عرج به للسماوات من سماء إلى سماء، كلما جاء إلى سماء استفتح فيقول الحراس من الملائكة من؟ فيقول جبريل، فيقول له من معك؟ فيقول محمد، فيقول أو قد بعث إليه، لأن عندهم علم أن محمد صلى الله عليه وسلم سيبعث في آخر الزمان، فيقول نعم، فيقول مرحبا به ونعم المجيء جاء، فتفتح سماوات الدنيا ثم السماوات الثانية وكذلك والثالثة والرابعة والخامسة السابعة، علو كله فوق ما في تحت، يعني العروج فوق ما هو قال تحت، إنما عروج فوق. إذن هذا الحديث يدل على علو الله عز وجل. ولذلك قالت زينب، يعني حينما تفتخر يعني على زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام بأن أولياءكن تزوجكن أولياءكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. والأحاديث كثيرة متواترة في هذا في باب العلو لله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهكذا. فنحن نثبت لله ما أثبت لنفسه، أي أهل السنة لا يعدلون. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني حينما يتبع أهل السنة والجماعة ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم على الصراط المستقيم. الصراط معناها الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الشيء الذي تريده. أنت تريد إلى الله، تريد الجنة، فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل الذي تسلكه، ولا تتبع السبل فتفرج بكم عن سبيله. إذن أهل السنة والجماعة كما قال المؤلف: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه طريقتهم وهذا منهج. ثم قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. ونثبت لله عز وجل الأسماء والصفات، لا نطمع في مفعلة كيفيتها، وإنما نؤمن بمعناها، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم أي معناه، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ولا ينبغي التعمق في هذا الباب وكثرة الأسئلة في هذا الباب، وإنما على المسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وبما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا الأساس لا يحرك ولا يبدل. فنحن قلنا في الآية الله عز وجل قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. تجدون في كتب التفسير المخالفة لمذهب السلف يقولون بقدرته، اليدين يفسرها بالقدرة. الله عز وجل أثبت على أنه خلق آدم بيده، وحينما جاءت المحاجة بين آدم وبين موسى عند الله عز وجل، وتعرفون القصة والحديث الصحيحين، أن موسى قال لآدم: أخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني بمعصيتك التي ارتكبتها أخرجتنا من الجنة. فقال له، بل قال له في الحديث: إنك آدم خلقك الله بيده وأسكنك في الجنة، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ يعني قال له: خلقك الله بيده. إبليس حينما قال الله له عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والله قد قدر على إبليس أنه لا يسجد، وهذا متصل بالمبحث الذي سبق ذكره في القدر. فالله قدر ذلك، وما قدره لن يخرج المقدر عليه عما أراده الله عز وجل وقدره عليه. إبليس ما قال: وأنا خلقتني بقدرتي، خلقتني بيدك، وإنما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إبليس لم يدعي على أنه أيضا خلق بيد الله عز وجل، ويعلم أنه خلق بقدرة الله وآدم بقدرة الله، ولكن خلقه بيده وميزه على غيره بذلك. موسى حينما جاء يحاج آدم قال: أنت الذي خلقك الله بيده، لماذا صنعت بنا ونفسك؟ ماذا قال آدم لموسى؟ قال: أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده. ألم تجد فيها في التوراة أن الله قدر علي ذلك قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ هذه المحاجة والحديث الصحيحين كلها تثبت هذه الصفات، تثبت أن الله عز وجل خلق آدم بيده. إذن نحن نؤمن بأن الله خلق آدم بيده، ولا نؤول اليدين بالقدرة، لأن الله خلق كل شيء بقدرته، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولكن ميز آدم عليه السلام بأنه خلقه بيده. إذن نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ولا نقول بيده بقدرته، لأنه إذا أثبتنا بقدرته ما جعلنا هناك ميزة لآدم على إبليس. إبليس خلق الله بقدرته، والمخلوقات جميعا خلقها الله بقدرته، فإذا قلنا كذلك معنى ما في ميزة امتاز بها آدم على إبليس، وهي الميزة التي ذكرها موسى عليه السلام. ثم إن آدم قال لموسى: وأنت أيضا ميزك الله بشيء، مما ميزك الله به أنه اصطفاك بكلامه، فالله كلمه مباشرة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وهذه من الصفات التي نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. فنحن نثبت لله صفة الكلام كما أثبت لنفسه، ولا ندخل عقولنا عن الكيفية، وإنما نثبت ما أثبته الله لنفسه. فموسى عليه السلام كليم الله والله كلمه. تجدون في الكتب القديمة والمعاصرة، وينبغي أن تنتبهوا للكتب المعاصرة حتى لا تظنوا كما يقول بعض الكتاب أن تلك العقائد قد اندثرت وذهب أصحابها وأصبحوا تحت التراب، وإنما هي عقائد موجودة على هذه الدنيا، أصحابها يعيشون يؤلفون الكتب وينشرون أفكارهم. كتب موجودة الآن وأصحابها أحياء يقولون عن الكلام، عن كلام الله لموسى عز وجل، أن الله خلق الكلام لا في شيء، ومنهم من يقول خلقه في الشجر في شجرة. ومعنى ذلك على كلامهم هذا هو الحقيقة ليس إجزام فقط، بل هو هكذا الواقع. يعني موسى عليه السلام حينما جاء لميقات ربه، من يقرأ الآيات في سورة طه قارئ وهل أتاك حديث موسى اقرأ نارا فقال لها لامكثوا إن أنس نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على نار هدى فلما أتاها نودي يا موسى
يعني ربك فقرأنا عليك أنك بالوادي المقدس طوى.
نعم.
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. معنى قول القائل أن كلام الله ويقول خطاب موسى من هذا النوع، معنى ذلك أن موسى حينما سمع هذا الكلام يعني سمعه من لا شيء، أو سمعه من الشجر، أو سمعه من الحجر، وكأن الحجر أو الشجر أو لا شيء هو الذي يقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أليس كذلك؟ يعني معنى هذا الكلام كأن ذلك الشجر، تلك الشجرة، أو ذلك الحجر، أو ذلك الذي لا شيء هكذا، يعني خلقه في لا شيء وسمع منه صوت مسموع ينبئ عن مراد الله، هكذا يقولون أصحاب الكتب المعاصرين، ما تكلم عن القدامى، هكذا يقولون. ومعنى هذا أنك إذا قرأت في كتاب الله الخطاب الموجه من الله عز وجل لموسى والحوار الذي بين الله عز وجل وبين موسى، معنى أن ذلك الحجر أو ذلك الشجر يقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من الذي يقول هذا القول؟ في كتاب اسمه الحق الدامغ موجود بين أيدي الناس، وفي كتاب اسمه العقيدة الإسلامية وأسسها، هذين الكتابين أصحابه أحياء وهي منشورة موجودة، يقولون هذا القول. ويقولون في شرح قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، من وراء حجاب يقولون كأن يخلق الكلام في ذلك الشجر أو في ذلك الحجر أو في لا شيء ويسمع، يعني من ذلك الذي لا شيء أو من ذلك الحجر أو من ذلك الشجر هذا الكلام، أي أنه يسمع منها من هذه الأشياء، أنها هي التي تقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري إلى آخر ما جاء في قصة موسى عليه السلام. إذن يجب على المسلم أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. موسى حينما سأل ربه يعني كلمه الله عز وجل من وراء حجاب ولم يره، لأن فيه من يقول أن الرؤية منفية في الدنيا والآخرة، وهذا الذي سيأتينا في هذا الكتاب، فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة في عرصة الجنة، وهي أكبر نعيم ينعم الله به على عباده المؤمنين بعد دخولهم الجنة. فهم يقولون أن قول الله عز وجل لموسى لن تراني أن هذا نفي للتأبيد في الدنيا والآخرة، وهذا الكلام غلط، لأن النفي هذا في الدنيا بدليل أن الله عز وجل تجلى للجبل وهو جماد، يعني الجبل جماد، موسى أفضل منه، ولكن موسى لن يستطيع ولن يطيق رؤية الله عز وجل وهو في هذه البنية التي هو عليها، لكن يوم القيامة الله عز وجل يجعل فينا القوة التي تمكننا من النظر إلى الله عز وجل. الدليل على هذا نفس الآية، قال فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى ما استطاع، مع أن التجلي للجبل وليس لموسى، فكيف لو تجلى لموسى؟ أما يوم القيامة فالله عز وجل يجعل في البشر قوة يستطيعون أن يروا الله عز وجل، وهذه فيه الأحاديث الصحيحة متواترة في البخاري وفي غيره. الصحابة في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في كتاب التوحيد في في باب قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ يعني سؤال محدد، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ القمر مثل ليلة البدر يعني ليلة 15. قالوا لا. قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. هو شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، فهو يقول القمر إذا كان موجود في السماء وأنتم على كثرتكم هل في أحد يحجب أحد؟ يعني لو اجتمعنا كلنا آلاف ومئات الآلاف في الأرض وننظر للقمر في السماء، في أحد يغطي على أحد؟ كلنا نرى. ويقول أنتم ترون ربكم يوم القيامة كذلك، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب الكتاب هذا الذي سبق ذكر اسمه الحق الدامي يسمى، يقول أننا لو أثبتنا هذه النصوص هذه الظواهر في هذه الأحاديث كما أورد الحديث هو بنفسه في كتابه، يقول فيها ما يفضي إلى ما يكذبه إلى ما يرده العقل ويكذبه البهام. يعني إذا أثبتنا ما جاء في هذه النصوص فكلامنا هذا يفضي إلى ما يرده العقل ويكذبه البرهان. إذن عقله وبرهانه يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لأصحابه حينما سألوه هل نرى ربنا فيقول نعم، ويعطيهم هذا المثل، ويقول لو أثبتنا هذا فهذا الكلام الذي نثبته فيه مخالفة للبرهان وللعقل، فما هو برهانه وما هو عقله الذي يقف به ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل التحريف والتأويل جعلوا عقولهم هي المعيار وتعرض عليها النصوص، ما قبله عقله أولئك أنبوه وما رده وما نفاه نفوه. إذن العقل ليس معيارا، العقول كثيرة. فعندنا طائفة تسمى الجهمية ولعقائدها منتشرة، عقولهم لم تقبل أن تثبت لله اسما ولا صفة. يقولون لو أثبتنا لله الأسماء والصفات فقد شبهناه بخلقه، إذن ما المخرج؟ ليس له اسم ولا صفة. طائفة تسمى المعتزلة وهي موجودة، يقولون نحن نثبت الأسماء مجردة وليس هناك صفات، لأن لو أثبتنا الصفات فقد أثبتنا متعدد، والنصارى كفروا بثلاثة آلهة فكيف نثبت هذه الصفات جميعا؟ ومعنى ذلك يكونون مشركين على رأيهم، فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن الشرك فنفوا جميع الصفات عن الله عز وجل. طائفة أخرى أقرب أثبتت سبع صفات ونفت الباقي، أولتها. لماذا أثبتت سبع صفات؟ أثبتتها لأن العقل لا يحيلها. أثبتوا السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام على تفسيرهم للكلام النفسي، ما هو الكلام المسموع، كلام النفس القائم بالذات، والكلام النفسي لا يسمعه أحد. والله عز وجل خاطب عيسى عليه السلام كما تعلمون في آخر سورة المائدة حينما يقول الله عز وجل لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يسمع هذا الكلام ويفهمه. ماذا يقول موسى؟ قال سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نكتفي بهذا القدر، والدرس الآتي إن شاء الله نقبل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.